وسهلا بكم مستمعي الكرام في برنامجكم الصحي لأنك الحياة، البرنامج الذي يلامس قلب الأسرة وصحة الأم التي هي الركيزة الأهم في حياتنا. الحمل رحلة إعجازية، هبة ربانية تحمل في طياتها فرحة لا توصف، ولكنها أيضا مسؤولية جسمية، رحلة تبدأ قبل أن يخطط لذلك. طبعا الفحص المستمر خلال 9 أشهر هي أهم مرحلة في حياة الأم والجنين معا، والكثير يعتقد أن العناية الطبية تبدأ مع تأكيد الحمل، لكن الطب الحديث يخبرنا أن الرعاية ما قبل الحمل هي حجر الزاوية، هي الفترة الذهبية التي تهيئ فيها جسم الأم هذا لاحتضان حياة جديدة داخله، وليكون في أفضل حالاته لاستقبال الضيف الجديد من هذه الدنيا. طبعا من ضبط الأمور الذي هي تضبط أيضا الأمراض المزمنة مثل السكري والضغط إلى التأكد من اكتمال التطعيمات وبدء المكملات الضرورية كحمض الفوليك واعتماد نمط حياة صحي، كل هذا يصنع فرق. أعزائنا، بمجرد أن تحملين تلك البشرة السعيدة تبدأ رحلة الرعاية أثناء الحمل، رحلة المراقبة والدعم، زيارة منتظمة للطبيبة، وليست للرفاهية فقط بل هي درع واقي لك ولطفلك. من خلالها نتابع نمو جنينك بطمأنينة، نكتشف مبكرا أي تحديات محتملة، نوجهك أيضا للتغذية السليمة اللي بتكون هي التغذية الركيزة الأساسية لحياة صحية لهذا الجنين داخل جوفك، ونرشدك أيضا نحو التعامل مع التغيرات الجسدية والنفسية الطبيعية أثناء هذه الرحلة الفريدة. لا مكان هنا للتخمين أو الوصفات العشبية غير الموثوقة، العلم والمراقبة الطبية هما رفيقاك الآمنان طوال هذه المرحلة. لماذا كل هذا الاهتمام؟ لأنك أيتها الأم أنت الحياة نفسها، لأن صحتك هي أساس صحة طفلك ومستقبله، لأن استثمارنا في رعايتك قبل الحمل وأثناء الحمل هو استثمار في صحة جيل قادم، أسرة سعيدة، مجتمع ينعم بالعافية. في حلقة اليوم من لأنك الحياة سنغوص مع الدكتورة سحر الجوفي في بحر الرعاية الصحية الطبية ما قبل الحمل وأثناء الحمل، وهذه الرعاية الشاملة التي فعلا بحد ذاتها قد تكون هي الغنى عن أو المانع لإصابة المرأة أو الأم بالأمراض المزمنة لا قدر الله، أو الأمراض التي ممكن تأثر على صحة الجنين. دعونا نذهب وإياكم لفقرة الاستطلاع الميداني مع الزميلة ياسمين المعمري ثم نعود.
الرعاية الطبية قبل التخطيط للحمل يعني إيش هي؟ يعني مثلا أم تشتي تخطط لحمل، فضروري إنه تتفاقد نفسه وتروح تشيك على نفسه قبل ما تخطط الحمل. كانت يعني بعد الزواج أو يعني بالحمل الأول أو الثاني أو أي حمل، مثلا مش مشترط الحمل الكم، وكانت في عمر يعني صغير مثلا من 18 وفوق أو من 35 وتحت، فيفضل إن تخطط الحمل برعاية طبية. مثلا كيف تخطط؟ يعني تخطط تروح عند الطبيب أو الدكتورة تشيك على نفسها، مثلا ما فيش تكيسات، نسبة الدم عند تسوي الفحوصات، نسبة الدم عنده ما فيش عنده فقر دم، ما فيش التهابات بالجهاز التناسلي بالجهاز البولي، ما فيش مشاكل بالكلى أملاح مثلا، ما فيش عنده مشاكل بالأسنان أو إيش تسوي أشعة أو كذا، فما ينفعش تتعالج بعد ما هي حامل. فالأفضل إن تتفاقد نفسه، تسوي له رعاية قبل الحمل. تمام، فقل له فحوصات مثل فحوصات الدم، فحوصات القرثومة، قرثومة الرحم، قرثومة المعدة، ولا مثلا إذا كان عنده أمراض مزمنة مثل السكري ولا الضغط. فيفضل إن تروح أولا تشوف إيش المناسب له، إيش المناسب خلال فترة حمله، مثلا قدر الله وحملت يكون حمل يعني صحيح خالي من المخاطر للأم والجنين. تمام، ولا مثلا يكون عنده أدوية تستخدمهم بأدوية آمنة للحمل، في بعض الأدوية ما تكونش آمنة للحمل، فيبدل له الطبيب بأدوية آمنة، ولا مثلا التغذية، مثلا تشتي تسوي دايت تخفف من وزني إذا كانت سمينة، فما ينفعش تسوي دايت وهي حامل، تضر الجنين وتضر نفسها بنفس الوقت، لأنه الجنين يتغذى منه، فما ينفعش تسوي دايت إلا تتغذى غذاء تمام صحي وسليم، ويصرف لبعض الفيتامينات كان قبل الحمل وأثناء الحمل، ومعادن ضرورية مثل حمض الفوليك عشان العيوب الخلقية للطفل، يخلق طفل سليم معافى. وكمان من الفوائد إن التخطيط للحمل والرعاية الطبية قبل الحمل إن تكشف على الأمراض الوراثية، عشان تسوي فحوصات ما فيش أمراض وراثية قد تؤدي، إذا كان خاصة إذا كان زوجة من أقاربه، ابن عمه ابن خاله أو المهم، أو فصيلة الدم تبعهم، فتكون عنده دراية ومعرفة، وتحدد المخاطر قبل الولادة أو قبل الحمل، يفضل إنه قبل الحمل يكون عنده مشورة ودراية. وكمان التخطيط قبل الحمل يعمل على تحسين فرص الحمل تكون، يعني ما يكونش عنده مشاكل صحية قد تؤثر على الخصوبة لما تخطط للحمل قبل. تمام، وهذا كله استشارة الطبيب علشان ينتج له حمل صحي لصحته وصحة طفله.
قبل التخطيط للحمل تشمل عدة جوانب، منها تحسين صحة الأم وتقليل المخاطر، وكذلك منع العيوب الخلقية وتعزيز نمو الجنين، وهذا يتم عن طريق مثلا إعطاء حمض الفوليك للأم قبل 3 إلى 6 أشهر من الحمل، يقلل بشكل كبير من خطر حدوث تشوهات للطفل. وكذلك من الجوانب تقليل وفيات الأم والجنين، وكذلك إدارة عوامل خطر السلوكيات، ومن هذه السلوكيات التدخين. طبعا نمنع المريضة عن التدخين، تجنب الكحول. طبعا نحن مجتمع إسلامي غير موجود هذه، ولكن إنها موجود في المراجع وفي أغلب الكتب. تنظيم وزن الأم، إذا كان الوزن زائد ننصحها بممارسة أو اتباع حمية طبية، وكذلك ممارسة الرياضة. ومن الجوانب أيضا التقييم الوراثي واتخاذ قرارات واعية، ودعم الصحة النفسية للأم، كذلك تحسين فرص الإنجاب.
من أهم الفيتامينات اللي ممكن تستخدمها مع الأم الحامل فيتامين B12، لأن طبعا الأم الحامل بعض الأحيان تكون الأم الحامل لسكري بتاخذ المتفرمين B12، هنا لازم يكون في مرافق لهذا العلاج بالمتفرمين. كمان كثرة التبول عند الأم الحامل يكون من أسباب نحن نعطي B12. طبعا من أهم كمان الفيتامينات الأم الحامل اللي هو حمض الفوليك والحديد والكالسيوم وفيتامين دال، بالإضافة إلى فيتامينات الجيم والفيتامين 6 وفيتامين B12 واليود. هذا من أهم الفيتامينات التي تحتاجها الأم الحامل. إحنا قلنا إيش الأسباب؟ الأسباب إن الأم كثيرة التبول، كثيرة استخدامات العلاجات، هرمونات حملية تؤثر على الأم الحامل بهذه الدرجة. كمان من أهم كمان المفروض الأم الحامل تأخذ معاكم الأوميجا 3.
من الفيتامينات والمكملات الغذائية للأم الحامل، واحد بصورة رئيسية وهو الأساس حمض الفوليك، والثاني الذي هو نعطي من بعد الشهور الأولى في المرحلة في الجزء الثاني من الحمل الذي هو المالتي فيتامين، وكذلك نعطي الأوميجا 3 والكالسيوم. هذا أشهر الفيتامينات والمكملات الغذائية اللي يمكن السماح لإعطاء الحامل فيها، وأكثر شيء يمكن تواصل على حمض الفوليك لشهر التاسع.
تشمل الرعاية الصحية للأم الحامل أثناء الحمل طبعا من عدة جوانب، منها متابعة المريضة لديها الأم الحامل لمدى صحتها، وكذلك إذا ممكن حصول أي مضاعفات أثناء الحمل، مضاعفات لاحقة أو كذلك مضاعفات للجنين. وكذلك منها تشمل إعطاء مكملات غذائية ومتابعة الجنين من حيث تطوره بواسطة عمل جهاز السونار للأم كل ما بين كل فترة. تمام، بالنسبة للتحضير مثلا للأم الحامل على المدى البعيد، سواء كان ولادة طبيعية أو كعملية قيصرية، مثلا إذا كانت الأم الحامل قد فعلت عدة قيصريات قبل سابقة، فهنا إذا كان فوق عمليتين فهنا طبيعي إن إحنا نبدأ نحضر المريضة نبرمجه على قيصرية، على ولادة بقيصرية. أما إذا كان المريضة عدو مثلا أول حمل فهنا ممكن يكون لها ولادة طبيعية أو تحريض أو قيصرية، تمام؟ فهناك علامات ممكن تدل لنا على أن المريضة ممكن تدخل بقيصرية، قلنا منها إذا كان عمليات قيصرية سابقة، وكذلك إذا كان وضعية الجنين أثناء متابعته بالجهاز إذا كان وضعية الجنين غير طبيعية. فالطبيعي أنه وضعية الجنين يكون النزول الطفل على رأس الطفل، تمام، لكن في وضعيات غير طبيعية مثلا أنه يكون مستعرض، ففي هذه الحالة لابد أنه يقرأ له عملية، تمام، ويبدأ ببرمجات يعني المريضة علشان عمل عملية، تمام. وكذلك يتابعوا تطور الجنين من حيث الآن في الشهر كم يكون معلوم للطبيب في خلال هذا الشهر، في خلال هذه الأسابيع إيش يتكون من الجنين، تمام. فكذلك يتابعوا نبض الجنين، وضعية الجنين إذا كان في أي تشوهات خلقية بالجنين، تمام. وكذلك يجيبوا من الجانب الآخر دعم تثقيف صحي وكذلك مكملات غذائية وفيتامينات للأم، منها البوليك أسيد علشان صحة الطفل والأم، وكذلك يراقبوا فصيلة دم الأم علشان مثلا إذا كانت الفصيلة سالبة ممكن أثناء الولادة أنه الطفل لازم يحتاج له الإبرة حق الفصيلة تسمى الأنتيدوت، تمام. إذا كانت المريضة سكرية، في عندها أمراض سكري، فهنا قد تدخل المريضة بولادة قيصرية يعني، تمام. فالمريضة السكري المعروف عندنا يعني أنه يخرج الجنين يكون حجم الجنين كبير، فهذا غير وارد أنه تدخل بولادة طبيعية، لازم هنا قيصرية لأن الحجم كبير.
وهذه عودة جميلة لكم مستمعي الأكارم في برنامجكم لأنك الحياة بعد استماعنا لهذه الاستطلاعات. نحيي ضيفة الاستوديو الدكتورة سحر الجوفي، حياك الله دكتورة سحر.
الله يحييكم.
بخير مرتاحة؟
الحمد لله.
الله يسعدك يا رب، صوتك يعني شوية تعبان، الله يسعدك. ومع تغيير الأجواء وتقلبها احنا اليوم بنتكلم عن صحة المرأة او الرعاية الصحية ما قبل الحمل، يعني ما هي هذه الرعاية الصحية وما هي الفحوصات الأساسية التي يجب القيام بها قبل الحمل؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، وبعد شكرا لكم على اختيار الحلقات وعناوينها بما يخدم الأمهات والمقدمات على الحمل والولادة. بالنسبة للتخطيط للحمل، التخطيط للحمل موضوع كبير جدا وله أكثر من جانب يتم النقاش فيه، ولكن عمل خطة أو بلان لما قبل الحمل هو عملية تهدف إلى تنظيم وتحديد الوقت المناسب للحمل، والأخذ بالاعتبار لعدة جوانب، الصحة الجسدية والصحة النفسية وغير ذلك من الجوانب، جوانب مالية وغيرها.
أنت قلت الخطة هي البلان الذي هي بتوضعها، من بيوضع الخطة هذه لتجهيز الحمل؟
الزوجين.
في حال قرارهم لإنجاب الطفل سواء في المرحلة الأولى، طيب الأسرة الذي ما زال هذا هو وليدها الأول أو جنينها الأول، كيف بتكون هنا الرعاية الطبية، ومتى نقدر نقول أنه لازم يبدأوا تخطيط الحمل صحي؟
بالنسبة للحمل الأول قد لا يكون ذاك التخطيط أو يعني الترتيب الكبير بقدر ما نخطط للجنين الثاني أو الثالث، ولكن أي خطة حمل كانت يجب على الأم، أيضا الأم والأب يعني الزوجين كلاهما، العمل ببعض النصائح قبل قرار الحمل. أولا يجب على الأم التأكد من زيارة طبيبة واستشارتها أنها مستعدة جسديا لإجراء هذه الرحلة، خاصة إذا كانت مثلا عانت من أي مرض سابق أو أي اضطرابات صحية قبل فترة الحمل. 2 الأمر هذا يرجع إلى الأم وحدها، يجب على الأم أن تتبع نظاما غذائي متوازن قبل فترة من الحمل. يحتوي نظامها هذا على أغذية متوازنة، خضروات، فواكه، حبوب كاملة. الأم أيضا أنا أوصي باستخدام حمض الفوليك قبل الحمل بفترة 3 أشهر، لأنه حمض الفوليك في مجموعة من الناس بيستهزئوا بدور حمض الفوليك، ولكن حمض الفوليك هو الحامي أو الدواء الوحيد الذي يقلل من نسبة مخاطر وجود العيوب الخلقية في الأجنة. أيضا يجب على الأم تجنب التدخين أو القات وتقليلهم مثلا في فترة ما هي بتخطط للبدء في رحلة حمل جديدة. أيضا يجب على الأم معرفة دورتها الشهرية منتظمة أو لا، تعمل مراقبة لهذا الموضوع حتى تعرف أنه عندها القدر الكامل من الثقافة، تعرف أيام الخصوبة، تعرف أيام اللي ما فيش فيها إخصاب. أيضا يجب على الأم قبل الحمل القراءة والتثقيف وتحضير نفسها جسديا ونفسيا ومعرفيا للبدء في هذه الرحلة. والأمر الثاني على الزوج أيضا دعم الأم، دعم الزوجة والأب عليه دعم الأم، دعم عاطفي ونفسي حتى تدخل مرحلة الحمل وهي بنفسية جيدة ويعني صحتها تكون أفضل نفسيا وجسديا.
عظيم. دكتورة، ما هي الفحوصات الطبية الأساسية التي يجب على المرأة التي تخطط الحمل قيام بها قبل الحمل؟ يعني هل هناك فحوصات معينة ممكن توقيها من بعض الأمراض أو تكتشف شيء ممكن يعثر حدوث هذا الحمل أو مشكلة من المشاكل التي ممكن تأثر على صحة الجنين داخل رحمها؟
عند التخطيط للحمل هناك عدة فحوصات مهمة طبعا يجب على الأم القيام بها لضمان صحتها وصحة الجنين.
صحيح.
أهم الفحوصات، أولا هيكون في فحص للصحة العامة. فحص الصحة العامة إيش معناه؟ أشوف ضغط الدم، أشوف الطول، أشوف الوزن، أشوف جسم الأم هذه بشكل كامل. الأمر الثاني اللي هو فحص الدم العام CBC، هذا الفحص حتى نطلع منه مستوى الهيموغلوبين والبلاد بريجر اللي هو البلاد جروب اللي هو فصيلة الدم، وضغط الدم أيضا نعرف إنه هذه الأم ضغطها مستقر، نسبة دمها جيدة في رحلة دخولها للحمل. أيضا الفحص الثالث فحص السكري حتى نعرف مستوى السكر عندها. أيضا فحص الفيروسات أو فحص العدوى، يكون فحص لمعرفة إذا عندها أي التهاب أو عندها فيروس. الفحص الخامس للمقبلة على الحمل للمرة الأولى فحص الأمراض الوراثية. هذا الفحص بيكون فيه بيكون الاختبار فيه للجينات الوراثية الموجودة على لأمراض معينة حتى تكون الأم في أمان. يعني أيضا فحص اللقاحات، وأتأكد من أنه هذه الأم من زمان يعني من لما كانت حتى طفلة عملت كل اللقاحات مثل لقاح الحصبة والحصبة الألمانية والتهاب الكبد والكزاز وغيرها. أيضا فحص الغدة الدرقية اللي بيكون فيه قياس لمستويات هرمون الغدة الدرقية للتأكد من صحة الأم وعمل الغدة الدرقية بشكل سليم.
هل الغدة الدرقية ممكن تأثر على صحة الأم الإنجابية؟ يعني ممكن تأخر أو تعرقل حدوث هذا الحمل المخطط له؟
إذا كان عندها اضطراب، إحنا يعني كالمعتاد يعني. إذا كان عند الأم اضطراب أو نقص أو زيادة في هرمونات الغدة الدرقية، نعم تؤثر. يعني نشاط الغدة الدرقية أو قصور الغدة الدرقية يؤدي إلى مشاكل أثناء الحمل، يعطي زيادة في زيادة من يعني يعطي زيادة من مخاطر الإجهاض إذا كان في اختلال
فعلا.
أو الولادة المبكرة لو كان في اختلال في هذه الهرمونات. أيضا يؤثر على وزن الجنين. يعني اضطراب الغدة الدرقية واحد من العوامل التي بتؤدي إلى زيادة أو انخفاض وزن الجنين.
عظيم. يعني ممكن المرأة هي تأخر إنجاب مشاكل الغدة الدرقية في حال قصور أو فرط النشاط فعلا، وهذه من المشاكل التي ممكن ما تعرفهاش الأم إلا متأخر، وممكن تأثر على حياة جنينها. فعلا هذا كلام سليم ومنطقي، والكثير من النساء بتعاني منه. طيب دكتورة سحر، هل هنالك أدوية أو مكملات غذائية ممكن الأم تبدأ تستعد أنها تتناولها علشان تحضر جسدها، ويعني كمية المينرالز والمعادن اللي داخل جسمها تكون مهيئة لاستقبال هذا الجنين؟
طبعا أعيد وأقول، عند التخطيط للحمل هناك مجموعة من الأدوية التي يمكن أن تكون مهمة جدا، ولكن أنا أفضل عدم تعاطيها إلا بعد استشارة الطبيب. من هذه الأمور، من هذه يعني الأصناف الدوائية أو الأنواع الدوائية أو الأدوية التي أنصح بها قبل الحمل أو عند التخطيط للحمل، أولا ذكرتها قبل شوية اللي هو حمض الفوليك. ينصح بتناول مكملات حمض الفوليك قبل الحمل، لأنه يساعد على التقليل من مخاطر العيوب الخلقية. أيضا بعض المكملات والفيتامينات التي قد يوصي بها الطبيب أو الطبيبة، توصي بها هذه الأم عند التخطيط للحمل، فيها حديد، فيها كالسيوم، فيها فيتامين د لدعم ورفع معدل الصحة العامة. أيضا هناك أدوية ممكن نطلب من هذه المريضة تغييرها إذا كانت مثلا مصابة بالسكري أو ارتفاع ضغط الدم. نقول لها في هذه المرحلة أنت استخدمي أدوية خاصة بهذه المرحلة، اتركي الأدوية اللي كانت
فعلا
اللي كنتي تستخدميها أثناء ما كنتي بدون حامل. الآن إذا بدأتي فترة الحمل غيري هذا الدواء بهذا حتى يكون
لا يؤثر على صحة الجنين.
أي هكذا بالضبط. أيضا من ضمن الأدوية عندنا اللقاحات.
ما لها اللقاحات؟
تأكد من أن الأم أخذت كل اللقاحات اللازمة، مثل لقاح الحصبة الألمانية ولقاح الكزاز.
هذا بتأخذها لقاح الكزاز أعتقد أثناء الحمل أيضا، صح؟
أثناء الحمل، ولكن إذا كان الحمل الثاني لازم تكون مكمل الجرعات من الحمل السابق.
عظيم.
أيضا الأدوية الخاصة اللي هي بتكون أدوية مضادة للاكتئاب أو القلق، إذا كانت المرأة تتناول مثل هكذا أدوية لازم تعمل لها كنترول وتحديد، لأنه في بعض أصناف من هذه الأدوية غير آمن أثناء الحمل.
صحيح.
فإذا كانت هذه الأدوية غير آمنة أثناء الحمل فلازم هي تعمل تخطيط واتفاق مع طبيبتها أو حتى مع طبيبها اللي صرف لها هذه الأدوية والمهدئات أو المسكنات النفسية والعصبية، إنه يغير لها شيء يتناسب مع حالة الحمل.
عظيم جدا وكلام مهم. نذهب وإياكم مستمعي الكرام إلى فاصل قصير ثم نواصل. وهذه عودة لكم مستمعي الكرام في استوديو رمز لنتكلم كما أسهبنا قبل فاصل عن أهمية أخذ المعادن والفيتامينات المهمة الذي ممكن أنها تحد، وأيضا أخذ العلاجات أو تبديلها بعلاجات أخرى أثناء فترة الحمل، بحيث أن هذه المرأة تكون مخططة مسبقا بحيث لا تتعارض المواد الفعالة داخل هذه الأدوية مع الحمل، وأيضا قد تؤثر بشكل أو بآخر على صحة الجنين. دكتورة سحر، كيف يمكن تحسين الصحة العامة قبل الحمل بشكل عام؟
تحسين الصحة العامة قبل الحمل أو الخطة اللي الأم تحب تتبعها صحيا قبل الحمل، يعني أمور كثيرة يجب على الأم مراقبتها قبل الحمل. أولا التغذية المتوازنة، أنا أقدم نصيحة لأي أم أنه اتبعي نظام غذائي غني بالقليل من الفواكه والخضار والحبوب الكاملة والبروتينات الصحية قبل رحلة الحمل. تناولي مكملات حمض الفوليك من قبل الحمل بثلاثة أشهر أو أربعة أشهر. أيضا تحرص الأم على تحقيق الوزن الصحي من خلال ممارسة الرياضة وتناول الطعام المتوازن، سواء كانت وزنها قليل تحاول أنه ترفع شوية من وزنها لتعزز صحتها العامة، أو إذا كانت وزنها
منخفض
وزنها عالي تحاول أنه تخفف نسبة هذا الوزن، تعمل تمارين رياضية وممارسات صحية تخفف هذا الوزن حتى تدخل رحلة الحمل وهي مستعدة،
لأن السمنة ممكن تأثر على الحمل.
استعداد جيد، نعم بالضبط. أيضا تحافظ الأم في كل الحالتين حتى لو كان وزنها مضبوط وجيد، تحافظ الأم على أنه تمارس نشاط بدني صحي. ويمكن أن أكرر هذا الكلام في كل حلقة، أقول أنه أنا لا أوصي أي مرأة بعمل رياضة شاقة أو متعبة أو عمل أشياء ثقيلة، ولكن يعني فرط الرياضة أو التعب مثلا أو عمل أعمال شاقة هو ضرر على الأم الحامل أو حتى اللي مش حامل، ولكن النوم والكسل وعدم ممارسة أي نشاط صحي بيأثر سلبا أيضا على هذه الأم في هذا الوضع. فما هو الحل؟ إحنا نقول نصيحة واحدة، يجب ممارسة نشاط بدني منتظم صحي.
عظيم.
يعني لما أنا أمارس نشاط بدني صحي بيعود بالنفع لي ولجنيني يعني حالتي الصحية وحتى وضعي النفسي بيتأثر. أيضا العناية بالصحة النفسية وحرص الأم على تجنب القلق والضغط النفسي والمشاكل قبل مرحلة الحمل. أيضا تعمل الفحوصات الطبية اللي إحنا ذكرناها قبل شوية اللازمة للتأكد من عدم وجود مشكلات صحية. أيضا يجب على الأم تلقي اللقاحات اللازمة مثل الحصبة والحصبة الألمانية ولقاح الكزاز. أيضا يجب على الأم الحصول على قسط كافي من النوم والراحة لتحسين صحتها العامة. وفي الأخير النصيحة الأولى والأخيرة لتحسين الصحة العامة، أن تكون الأم مثقفة وقارئة عن كيفية تحضير نفسها لرحلة الحمل والولادة نفسيا وجسديا ومعرفيا. كل هذه الفرص بتساعد على عمل خطة جيدة للحمل وتحسين فرص الحمل الصحي وتوفير بيئة مناسبة لهذا الجنين.
عظيم. إذن دكتورة، ما هي العوامل الوراثية التي يجب أن تكون على علم بها؟ يعني هل الفحوصات الوراثية أو فحوص الدم الذي بتخبرنا عن مشاكل خاصة بالدم، هل ممكن أنه تؤثر أو تعرقل أو تؤثر بشكل سلبي على هذا الحمل؟
العوامل الوراثية طبعا عند التخطيط للحمل يجب على الأم مراعاة هذه الأمور أو مراعاة الجانب الوراثي. أولا إذا كان هناك تاريخ عائلي لأمراض وراثية مثل الثلاسيميا أو الهيموفيليا أو أمراض القلب أو السكري، يجب مناقشة ذلك مع الطبيب أو طبيبتها الخاصة. أيضا هناك اختبارات جينية قد تكون مفيدة ويمكن من خلالها تحديد إذا كان هناك أي مخاطر وراثية ويفضل إجراء هذه الاختبارات عادة قبل الحمل. أيضا معرفة إذا كان هناك حالات في العائلة لمتلازمة داون أو وجود بعض حالات عندها اضطراب الكروموسومات الأخرى وحصل في أمراض سابقين موجودين في هذه العائلة، سواء عائلة الأم أو عائلة الأب أو في الطرفين إذا كانوا أقارب. طبعا العمر أيضا، عندنا العمر تزداد خطورة وجود بعض العيوب الخلقية في الأجنة مع تقدم عمر الأم، فلذلك يجب مراعاة العمر عند التخطيط للحمل. مش القالي واحدة عمرها فوق 45 وجاية حامل.
صحيح.
في ظروف، طبعا في ظروف تخلي انه مثلا ام تزوجت في عمر متأخر.
صحيح.
وهي مضطرة للانجاب يعني. ممكن، ولكن في احيانا تجي للمستشفى واحدة عندها 7 وهذا الجنين 8 والام عمرها 48.
هذه مشكلة وخطر.
هي الآن معرضة نفسها هي للخطر. ومعرضة هذا الجنين اللي داخلها للخطر، ومهددة حياتها وحياة الجنين مع بعض أثناء حامل أثناء ولادة. فأنا لما أخطط للحمل أخطط أنه أنا عمري مناسب، بعيدا عن حالات الاضطرار، بعيدا عن الحالات اللي بتوصل للحمل في عمر متأخر، بعيدا عن الحالات اللي كان عندها أصلا في مشكلات أثناء الحمل فما قدرتش تعمل أي، مثلا عملت حقن مجهري، عملت كذا، حملت من الله كذا في عمر متأخر. هذه كلها حالات استثنائية. أنا أتكلم عن حالات قلت ليش توصل أحيانا للمستشفى هي أم 7 والثامن في بطنها وعمرها 48. أقول لها
مشكلة.
يعني أقول لها يا خالة أنت مفروض كنت تعملي خطة قبل الحمل، إنه أنتي صحتك أساساً ما عاد تتحملش، أنتي مجهدة، أنتي كذا، وتقول لك خلاص ورزقنا الله يعني.
يعني ما بستخدمنش يعني مثلاً الثقافة الذي ثقافة الإنجاب بشكل صحيح.
وغالباً تجي تولد، يمكن أنا واجهت الفترة الماضية خلال السنة هذا اللي مضت 3 حالات كانت هكذا نساء كبيرات ويغامرين بالحمل، طبعاً كانن يجين من الأرياف. تجي من الريف وهي حامل، طبعا قدي حالتها الصحية متعبة جدا، فجابوها تولد في المدينة، توصل لعندي وضعها سيء، وكانت خلال سنة 3 الحالات كلها داون سندروم. كلها الأطفال يعانوا من متلازمة داون. فمشكلة يعني الأم لما تجي تخطط للحمل تخطط أنه هي في العمر المناسب أو خلاص. إذا أنا عملت رسالتي في الماضي وأنجبت 3 4 5 ما فيش داعي أعرض نفسي للخطر وأعرض هذا الجنين الموجود هو أيضا للمخاطر.
صحيح.
أيضا النقطة الأخيرة اللي ممكن أعقب عليها في موضوع الأمراض الوراثية، دائما أنه يجب على الأمهات استشارة طبيبتهن الخاصة في إجراء تقييم كامل لعمل الصحة العامة ولمناقشة الخيارات المتاحة ولابتعاد هذه الأم عن الأمراض الوراثية اللي ممكن تصيب الجنين.
عظيم. إذن دكتورة، هل هنالك كيف يمكن التعامل مع الأمراض المزمنة قبل الحمل؟ يعني الآن في حالة أنها عندها سكر، عندها ضغط، عندها صرع، يعني سمعنا من هذه الأمراض، كيف ممكن تتعامل؟ يعني هل ما يصلحش أنها تحمل بالمرة؟ أو أنها تحمل وفق رعاية واستشارة طبية، أم أنه يقول لك بيسلم الله في جميع الحالات، أو بعض النساء مش عارفين أنه عندهم سكري أو ضغط أو صرع أو كذا.
بالنسبة لل يعني مثل ما أنت قلتي في ناس عارفين ناس لا، يعني عند التخطيط للحمل مع وجود الأمراض المزمنة سواء كانت يعني معروفة وموجودة أو لم تكن معروفة لازم نتبع خطوات تالية. يعني في حالة معرفة الأمراض هذا وجدت، أولا الأم إذا قررت تحمل لازم أنه تبلغ طبيبتها الخاصة وتقول لها أنا ناوية الآن أنه أخلف طفل، ومثل ما أنت تعرفي أنه أنا عندي سكري أو أنا عندي ضغط أو أنا عندي صرع. لازم خطوة اسمها خطوة تعديل الأدوية، يعني الأدوية اللي بتأخذها هذه الأم للسكري أو للضغط أو للقلب أو للصرع يجب أن يقوموا بتعديلها إلى أدوية آمنة أثناء الحمل. هذه أولا. اثنين، إذا كانت مصابة بمرض مثل السكري يجب عليها أولا أن تحرص على عمل سيطرة على هذا المرض قبل بداية رحلة الحمل، تحرص على ضبط مستويات السكر في الدم وقبل الحمل وأثناء الحمل وبعد الحمل. هذه نصيحة كاملة، باتباع نظام غذائي صحي وتناول الأدوية الموصوفة الآمنة لها أثناء الحمل، من التخطيط في الحمل إلى إلى أثناء الحمل إلى ما بعد الحمل. ثلاثة، أو النقطة الثالثة، تتأكد من ضبط هذا المرض وتتأكد من أنه هي عاملة عليه كنترول مثل مرض الضغط، أنه تقوم تتبع نظام غذائي قليل الصوديوم، ترتب ضغط دمها بانتظام، تسجل قياسات ضغط دمها لفترة قبل الحمل، تستخدم أدويتها اللي عدلها لها طبيبها قبل الحمل بما يناسب حالة الحمل، وبعدين تحمل والله معها. في حالة الصرع يعني لازم الأم تتأكد في أدوية يسموها الأدوية المضادة للاختلاج. هذه الأدوية لازم الأم تتأكد أني بتتناولها بشكل منتظم، وطبعا نحن قلنا أنه عدلها لها الطبيب إلى أدوية آمنة أثناء الحمل، هي بتاخذها بشكل منتظم. تفهم المخاطر، أي مريضة بالسكري أو الضغط أو القلب يجب عليها فهم المخاطر اللي ممكن تأثر على صحتها وعلى صحة جنينها في حالة إنه تجاهلت واحدة من النقاط. وأنصح كل الأمهات بالقراءة الكثيرة عن الحمل وعن كيفية يعني نعدي هذه المرحلة. إذا كنت أنا مريضة سكري، مريضة قلب، مريضة ضغط، مريضة كبد، مريضة صرع، مش معناها إنه أنا أحرم من الحمل وأحرم من رسالة الأمومة، ولكن أعمل على تثقيف نفسي عن كيفية التصرف في هذا الجانب حتى أطلع بمراعاة لهذا الحمل، بمراعاة للمرض، وبحمل وولادة ناجحين.
صح صح، كلامك 100%.
أيضا أكمل الجانب هذا، في حالة الحديث مع المختص أو أخذ الاستشارة أو حتى الحديث بهذا الكلام مع الزوج، يجب يعني أنه هذه الأم اللي مثلا يكون في عندها مرض وهي جاية تخطط للحمل، لازم أن الأم تعمل لها يعني أقدر أسميها شبكة دعم قوية. لما الأم تكون مصابة بالسكري أو بالضغط أو بأمراض القلب أو بالصرع وتقرر أنه الحمل، لازم أنه تعمل حسابها على تأسيس هذه الشبكة القوية، شبكة الدعم القوية، من خلال الأقارب، من خلال الزوج، من خلال الأصدقاء، من خلال حتى طبيبتها.
صحيح،
هي تقول لطبيبتها طمنيني أنه أنا ممكن عدي على خير وأموري تكون كلها جيدة.
نتكلم على نقطة القلق والتوتر ولكن بعد الفاصل دكتورة سحر. إذا نذهب وإياكم إلى فاصل قصير وثم نعود. عدنا لكم بعد الفاصل لنستكمل هذه الرحلة الجميلة ما قبل الحمل والرعاية الصحية ما قبل الحمل، ونتكلم عن القلق والتوتر. ما هو تأثير القلق والتوتر؟ تفضل دكتورة، ما هو تأثير القلق والتوتر على صحة الأم الحامل وكيف يمكن أن نتجنبها؟
القلق والتوتر على صحة الأم الحامل طبعاً هي الأم الحامل أو مش الحامل حتى الشخص العادي القلق والتوتر بيأثر عليه، ولكن إحنا لتحسين الصحة النفسية للأم وأيضاً للوصول يعني نعمل خطوات لإدارة الصحة النفسية للأم لتحسين فرص الحمل الصحي، بنقول للأم إنه الاكتئاب والقلق كلها تؤثر وزيادتها يعني تؤثر على نسبة يعني تؤثر على جسم الأم من خلال زيادة مستويات الهرمونات وقلة مستويات الهرمونات. نعرف إنه التوتر والقلق يعملان على زيادة هرمون الكورتيزول، هذا هرمون الكورتيزول بيمنع الإنسولين إنه يعمل في الجسم بشكل نهائي. أيضا ممكن اضطراب الهرمونات هذا اللي هو بسبب القلق والتوتر والضغط النفسي يجيب لنا مشاكل أثناء النوم وصعوبات. أيضا القلق والتوتر يؤثر على الأم الحامل وممكن يدخلها في مخاطر الإجهاض، ممكن يدخلها في مخاطر الولادة المبكرة، ممكن يأثر على تطور جنينها، ممكن يأثر على يعني السلوك والنمو للجنين هذا بعد الولادة. أيضا القلق والتوتر يؤثر على المرأة بشكل عام في كل حياتها وفي حياتها مع شريكها أثناء الحمل، ولكن إحنا عندنا استراتيجية يعني مرتبة إنه للحامل قبل الحمل وأثناء الحمل يجب عليها إتقان تقنيات يسموها تقنيات الاسترخاء والهدوء.
إحنا عندنا الهدوء ما تجلس بالزاوية ساكتة ما تكلم حد، هل هذه التقنية؟
لا هذا
الانعزال
هذا اكتئاب هذا عزلة واكتئاب، ولكن يعني تقنيات الاسترخاء هي إنه الأم تبعد نفسها عن كل ميادين الصراع
فكريا وليس جسديا.
أيوة كل ميادين الصراع والإرهاق والمشاكل والكذا. يعني هكذا بكل بساطة أنا تقولهم أنا حامل، مشتيش وجع الرأس ولا أدخل في مهاترات ولا مضايقات مع أحد. هذا أولا. ثانيا هذا كله بيكون من فين تقدر هذه الأم تنجح في هذه النقطة؟ إذا وجدت دعم اجتماعي، يعني في أشخاص يقولوا أنت حامل ما تتدخليش من هذه الأمور، يعني خف يعني الأسرة كلها والمجتمع والزوج والمحيطين يحاولوا يبعدوا هذه الأم عن كل الأمور اللي ممكن تؤدي إلى ضغط نفسي أو توتر أو قلق تعيشه هذه الأم.
عظيم. طيب دكتورة ما هي فوائد، أنت تكلمتي أن بعض الناس يتجاهلون فوائد حفظ الفوليك والمكملات الغذائية مثل الكالسيوم الحديد الأيرون أوميجا 3 وهذه الأشياء، ما هي الفيتامينات المهمة تأخذها عن طريق اللي هي تابلت حبوب، وما هي خصائص وفوائد حمض الفوليك بشكل خاص؟ هل حمض الفوليك يعني هم يعتبروه انه شيء يعني اذا اشتروه كان بها واذا ما اشتروش مش مشكلة واذا خلص يعني مش ضروري؟
طبعا حمض الفوليك اللي متعارف عليه الان انه انت طلعتي حامل استخدمي حمض الفوليك،
يعني كأنها من العادات والتقاليد وليست يعني مش معرفين ايش اهميته.
وحمض الفوليك اساسا يجب على الأم تناوله من قبل الحمل. النساء بشكل عام جسمها محتاج نسبة من هذا الحمض يوميا. إذا كانت بتحصل على هذه النسبة يوميا من خلال المصادر الغذائية كان بها، ما لم لازم على الأم أني تأخذ حمض الفوليك كمكمل يعني كحبوب أو بهذه الطريقة. طبعا حمض الفوليك من أحد الأحماض المهمة اللي تجنب العيوب الخلقية لهذا الجنين، يقلل من مخاطر عيوب خلقية. أنا ما أتكلمش عن عيوب خلقية في الأصابع أو عيوب خلقية في الشعر أو في الرموش أو في العيون، أنا أتكلم عن يعني عيوب خلقية قد تصيب أو تشوهات تصيب الدماغ، تصيب القلب، تصيب الحبل الشوكي،
يعني الأشياء والأعضاء الرئيسية.
أيوة. فتناول حمض الفوليك يبعد الأم عن هذه العيوب الخلقية التي قد تصيب هذا الجنين. أيضا الاستخدام المنتظم والمرتب والمخطط له لحمض الفوليك من قبل الحمل إلى ما بعد الحمل يساعد في دعم النمو الخلوي، أي أن الجنين هذا يكون تكوين الخلايا الموجود فيه تكوين جيد ويدعم الصحة العامة لنمو هذا الجنين. أيضا يساعد حمض الفوليك على ويساهم إسهام كبير في إنتاج كريات الدم الحمراء التي تقلل من خطر فقر الدم ومخاطر فقر الدم التي قد يصاب بها هذا الجنين. في مكملات أخرى طبعا نوصي بها الأمهات كلا حسب احتياج جسمها أو الاحتياج الموجود عندها. في عندنا مكملات الحديد اللي تعمل على زيادة مستوى الحديد في الجسم وتدعم إنتاج الهيموغلوبين الذي هو المكون الأساسي من مكونات الدم. أيضا في عندنا مكملات الكالسيوم اللي بنوصفها للأمهات المحتاجة لها مثلا في وضعهم، التي تساعد على دعم نمو عظام الجنين وتساعد أيضا على صحة عظام الأم. منها الكالسيوم، فيتامين دال، مكملات يعني الفيتامين دال هو شريك الكالسيوم، إنه لا يحدث امتصاص للكالسيوم ودخوله إلى العظام إلا بوجود فيتامين دال. مكملات الأوميغا 3، مكملات الأوميغا 3 طبعا في حالة الحمل ممتازة جدا إذا كانت الأم بحاجة لها، لأنها تسهم في تطوير دماغ وعيون الطفل وتحسن من صحة القلب عند الأم.
عظيم جدا، الكالسيوم والفيتامين دال والأوميغا 3 ممكن؟
الأوميغا 3 والحديد وحمض الفوليك، هذه اللي حسبناها. باقي عندنا نسميها مكملات البروبايوتيك. مكملات البروبايوتيك هذه موجودة غالبا تكون في بعض أنواع الحليب، وهذه المكملات تساعد في تحسين صحة الأمعاء وتقليل مشاكل الهضم أثناء الحمل. أيضا هناك مجموعة من الفيتامينات المتعددة يتم وصفها للأمهات حسب احتياجها، ويعني كل الكلام هذا اللي احنا بنقوله يتضمن حصول الأم على الدعم الكافي من الفيتامينات والمعادن الضرورية لدعم صحتها وصحة جنينها.
عظيم جدا. إذن دكتورة تكلمتي بإسهاب فعلا عن أهمية المعادن. نذهب وإياكم مستمعي الكرام لفاصل قصير ثم نواصل حلقتنا لهذا اليوم. هذه عودة لكم مستمعي الأكارم، مستمعي إذاعة رمز في برنامجكم لأنك الحياة. ولأنك الحياة بنسأل الدكتورة سحر عن ما هي الممارسات الصحية التي يجب تجنبها قبل الحمل. ممارسة صحية ممكن تتجنبها تعملها، وممارسة خاطئة تتجنبها قبل التخطيط للحمل. هل هناك ممارسات معينة
للأمهات قبل الحمل؟ احنا قلنا يعني في الجزء الاول من الحلقه انا تكلمت عن انه الام يجب عليها قبل الحمل عمل خطه غذائيه متوازنه، وايضا الحفاظ على الوزن الصحي اذا كان يحتاج زياده او نقصان، يعني تعمل توازن. ايضا الاقلاع عن التدخين او تناول القات، تجنبها فتره التخطيط للحمل لتقليل حدوث أي مخاطر على الجنين. أيضا التقليل من الكافيين أو النساء اللي هن مدمنات لشرب القهوة والشاي وغيرها. أيضا أخذ قسط كافي من النوم والراحة الجسدية والعقلية للجسم. أيضا تجنب المواد الكيميائية الضارة مثل المبيدات الحشرية، المواد السامة، الطاقة الإشعاعية إذا كانت هذه الأم تعمل في أي مكان ممكن تتعرض فيه للأشعة. أيضا خلال فترة ما قبل الحمل وأثناء الحمل أحرصي على تلقي الدعم الكافي من الأصدقاء والعائلة والسيطرة على جميع مخاوفك، واستفيدي من الدعم النفسي واجعليه زيادة للمعنوية في أثناء فترة الحمل.
كلمة أخيرة توجهها للنساء المخططات للحمل، كيف يعتنين بصحتهن الإنجابية وصحتهن بشكل عام؟
باختصار شديد، أي أم حامل أنت محتاجة إلى 400 ميكروغرام يوميا من حمض الفوليك. إذا كان وزنك زاد لازم تعملي كنترول لهذا الوزن الزاد، إذا كان وزنك ضعيف أنت محتاجة تعملي زيادة أو اتزان في هذا الوزن. أيضا أي أم حامل لازم تعزز مستوى الثقافة عندها وتعرف التغيرات الجسمية والنفسية والجسدية اللي ممكن تدخل فيها أثناء فترة الحمل. أيضا لازم أن تناقش مع زوجها التوقيت المناسب للحمل بناء على ظروفهم الشخصية، ظروفهم المالية، ظروفهم وطاقة استيعابهم النفسية. تتأكد من أخذها لجميع اللقاحات مثل لقاح الحصبة والحصبة الألمانية، وتمارس الممارسات الصحية، وتحرص على تناول نقول أغذية متوازنة تساعد جسمها على دخول فترة الحمل بصحة جيدة وتعدي الحمل والولادة، وهي أيضا هي المتحكمة بالموقف.
عظيم، إذن كلام مهم وجميل، وتبقى للحديث بقية بإذن الله نكمله في جزء ثاني من هذه الحلقة. أشكركم أعزائي المستمعين لحسن الاستماع، وكذلك لإن شاء الله توصل المفاهيم الطبية والكلام التوعوي والثقافي اللي حاولنا أن نوصله لكم في كل مكان. تحياتنا لمراسلة البرنامج ياسمين المعمري، كما هي أيضا تحياتنا للهندسة والإخراج سهيل محمد، وهي تحياتي لكم يوسف الخلقين. نلقاكم في حلقة جديدة وقادمة بإذن الله.